نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فدرسنا اليوم باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعد أن استوفى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، استوفى التوحيد واستكمله، وأتى بباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وأتم ما عليه من تحقيق التوحيد الشامل التام اللي هو يتوقف على ست أمور: موحد لا يشرك بالله شيئا، متبع للكتاب والسنة غير مبتدع، مطيع لله وللرسول مجانب للمعصية، وإذا وقع في المعصية استغفر وتاب، ولم يعمل الأربع لا يسترقي ولا يتخير ولا يكتوي، ويتوكل على الله حق التوكل. فعندما أتم هذا أوجب على الناس شيئا، ألا وهو دعوة الناس إلى هذا الذي تعلمته. ولا تبرأ الذمة إلا بهذا، من الله عليك وحققت دعوة الرسل وحققت النجاة 100% من سخط الله وعقابه وعذابه، ماذا عليك؟ أن تدعو الناس لما من الله به عليك وأنقذك به من هول جهنم ونار جهنم. ولذلك الشيخ ختم من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ختمها باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وصدرها بقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، الله جل وعلا يأمر رسوله ليكون لنا هو الطريق الأوحد اللي لا يحل لأهل الأرض مهما على مكانهم ومهما علت منزلتهم أن يحيدوا عنه قدر أمنا. لذلك قال: قل هذا سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم واحد. هذا السبيل أمرنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني ليست الدعوة مقصورة على النبي، لا معاذ الله، إنما أيضا ومن اتبعه بإحسان. فإذا فرض عليه أن يدعو الناس إلى سبيل محمد، ولن تكون قائمة للإسلام والمسلمين إلا بإعادة دعوة النبي اللي حي عليها وانتقل إلى الرفيق الأعلى عليها. هذه الدعوة التي تبني، وما عداها يهدم ورب الكعبة يهدم، وليس وراءه بناء. إذن الطريق الأوحد اللي يبني هذا الذي رسمه لنا الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وأتباعي. إذن طريق البناء أن ندعو الناس لهذا الذي تعلمناه، لهذا الخير الذي وهبنا الله إياه. وحسبك من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، حسبك هذا ورب الكعبة. والله لا أعلم نعمة منها الله على بني البشر أن جعلك من أمة محمد ومن الموحدين من أمة محمد. هذه من أعظم النعم ولا يعلوها نعمة أبدا. فإذا لا يكفي أن تتعلم شرع الله، لا يكفي أن تتعلم دين الله، بل فرض الله عليك أن تدعو. والرب جل وعلا لمح لنا أو أعطانا شيء واضح: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. باعتزاز وبفخر وبعزة إنه الله جعلني مسلم وتمسكت بهذا الدين وأدعو إلى الله على بصيرة، أنا والرسل قبلي والصديقين قبلي والشهداء قبلي وما شابه. فهذه الواقع خير كبير. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. إذن يا عبد الله لا تبخل. دعوة محمد اللي هي قالها الله وأن هذا صراطي مستقيما وهذه سبيلي أدعو إلى الله كانت مباركة مخلصة، فلذلك ملأت الآفاق خير، مشارق الأرض ومغاربها فيها الإسلام ويذكر فيها الإسلام، وراية الإسلام خفاقة من أقاصي الفلبين شرقا إلى أقاصي أمريكا غربا، ومن أقاصي سيبيريا إلى أقاصي إفريقيا. تجد بالملايين بل بالمليارات المسلمين. لما كانت طريقه مباركة مخلصة. نعم، ولا يحيد يمنى ويسرى عما أمره الله به، فكان فيها البركة. إذن إذا أردت أن تعيد الأمر إلى نصابه، أردت أن تعيد العزة لهذا الدين، لا ولا يحل لك إلا أن تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بصحبه، وهذا ما أكده أكثر من مرة: كلها في النار، كل فرق الإسلام، كل جماعات المسلمين، كل جماعة أمة محمد في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: الصحابة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن الدعوة المباركة اللي فيها الخير وتجمع المسلمين على صعيد واحد وتنتج وتنطلق بإنتاج فعلي فيه النفع وفيه الخير وفيه الصلاح وفيه البناء، طريق محمد صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. البدع ورب الكعبة لا تبني، الخرافات لا تبني، الشعوذة لا تبني، كرامات لا تبني، ترهات لا تبني، نعم، مروك، بعد، اختراعات، أشياء جديدة محدثة، أساليب جديدة حديثة لا يعلمها أو لا تعلمها القرون الثلاثة، كل هذا ورب الكعبة لا يبني ولو بلغوا المليارات من الناس لا ولن يبنوا. لماذا؟ لأن الله تكفل أن يكون أتباع النبي على ما كان عليه النبي. وهذه الفرقة الناجية ورب الكعبة، هذه الفرقة الناجية ورب الكعبة. ولذلك قال: على بصيرة، على علم، أنا وأتباعي. إذن العلم ما هو؟ العلم بقال الله قال رسوله، العلم النبي فعل النبي ترك، الصحابة فعلوا الصحابة تركوا، الأئمة دونوا بسند صحيح. هذا طريق السلامة وهذا طريق البناء. فيا إخوة، والله كما قال النبي: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فسئل عنهم صلى الله عليه وسلم قال: الذين يحيون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. لما سنة طريقة هي التي تبني، تبني القلوب، تبني الأجسام، تبني العقول، تبني الممالك، تبني كل شيء. لما؟ أنها حق واضح جلي وأنزله الله، لأن الله يعلم. ألا يعلم من خلق؟ علم من هم البشر الذين خلقهم وعلم ما يصلحهم. فلذلك إخوتي احرصوا، والله ما على الأرض علم حقيقة الخير إلا الذين تمسكوا: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فاحرصوا، والله لأن أحضن حية ثعبان عمرها 1000 سنة وتقتلني بثانية أحضنها في حضني ولا أحضن بدعة ولا أحضن شيء ليس من الإسلام. لماذا تقتلني وأنا على الإسلام؟ أرجو الله يغفر لي ويعفي عني ويدخلني الجنة. أما إن احتضنت بدعة ولو صغيرة، إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. ليه؟ البدعة لا تبني بل تهدم. والله ما من بدعة تبتدع إلا وتميت سنة، وأنتم ملاحظون، والله ما من بدعة تبتدع في الأرض إلا وتميت سنة. إذن البدع تهدم والسنن تبني. طوبى للغرباء. في رواية ثانية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. كيف نصلح؟ ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ما الذي أصلح الأوائل؟ الكتاب والسنة كما أنزل وكما طبقه الصدر الأول، كما طبقه الرعيل الأول. ولذلك قام البناء. بمجرد ما تبني الإسلام في صدرك في بيتك انتهت المشكلة. قام رب الكعبة بناء الإسلام، وسقط الطاغوت وسقطت كل أشياء تافهة تسقط. لما؟ لأن الله تكفل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا صدرك من الآن حق، لا يمكن كل باطل الأرض يضمحل ويزول ويذوب ويندحر. لما؟ تكفل الله بهذا. وقل يا محمد كل هؤلاء جاء الحق زهق الباطل. وأما الحق مخفى مكفل في المصاحف، يبقى الباطل شامخ وله صوله وجوله حتى يأتي الحق فيصرع. نعم. فيا إخوتاه يا إخوتاه بارك الله فيكم، احملوا الحق ولو جزء بسيط من الحق، والله تزيل به كثير من الباطل. لما؟ لأنه حق وتكفل الله لك. فإذا إخوتاه، مجانبة كل ما يشين، كل ما ليس بدين، كل محدثة، كل جديدة، كل شيء لم يفعله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم تدونه الآئمة بالسند الصحيح، فهذا نار تحرقك ما في خير، ويهدم أكثر ما يعمر. قد تعمر عمارة صغيرة لكن يأتيك طوفان ويغمرها يهدمها وتهدمها أنت بنفسك. لما؟ لأن الباطل إذا كثر قال أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث وحقك مخبيه وأطلعت جزئيات منه، ما يكفي. فيا إخوة أنتم أهله ورب الكعبة، أنتم أهله. ولا يمكن يزول الباطل إلا أن تتبنى الحق وتبحث عنه وتسأل عنه وتتحرى وتعض عليه بالناجذ. لو قطعت إرب، لو قطعت بالسيوف، لو سجنت، لو مت، تثبت على ما أنت عليه. فعندها صحيح سيزول الباطل ويندحر ويزول. فإذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم أنا وأتباعي. فكل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تابع للنبي، إذا لابد يدعو. فأنت عندما تحمل الدعوة تنظر كيف حملها سيد الناس، كيف حملها الخلفاء بعده، كيف حملت الصحابة ذلك بعده، كيف دونت الأئمة وعملت. أحمد بن حنبل جزئية من جزئيات الشرع، ليست كلية، مسألة خلق القرآن. من تبنى هذا الخليفة اللي مفروض علينا السمع والطاعة له؟ خليفة تبنى خلق القرآن. نعم. وأثرت عليه المعتزلة وتبنى خلق القرآن. وكل من لم يكن القرآن مخلوق يعذبه ويقتله، حتى جاء فتنة أحمد بن حنبل ووصله الدور في المحنة والفتنة. فترجي أحمد رجاء: يا أحمد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أخي كلمة تقولها عما عرضك بكلمة الكفر ونجا فلان فلان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الله يغفر له. فقال له: يا فلان هلما. طالع وحط على الشرفة وقال له: انظر مدعينك النظر، كل واحد ماسك ورقة وقلم ويريد يدون ماذا قال أحمد. مش صحابي وله صديق وله خليفة، لا لا، من القرون الثلاثة، من القرن الثاني، تابع تابعي وليس بتابعي. قال له تعال انظر، قال له إذا أنا قلت القرآن مخلوق ونجاني الإله من الموت والتعذيب وكتب هؤلاء أحمد بن حنبل يقول القرآن مخلوق كيف ألقى ربي؟ هذه المراجل بارك الله فيكم، هذه المراجل. الآن عندما تقول بدعة وسنة شرك وتوحيد الناس يقوموا عليك، وابتلاك الله بهذا، هل تثبت على دين الله أو لا؟ نعم. النبي سنتين ونصف محبوس في شعب أبي طالب، سنتين ونصف، صحابي يروي ذاك الحبس ماذا حصل له، حادثة يقشعر لها البدن، يقول قام في الليل يبول بال وإذا قعقع تحت بوله، نظر وإذا جلد بعير يمكن من آلاف السنين، يابسة لما وصلها الماء تحركت، فيقول فأخذتها من تحت بوله فأخذتها ونقعتها بالماء ورددتها بالحجر واقتدت بها، ملأ الدنيا خير، فتحوا المعمورة، فتحوا الدنيا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نحن ما ممكن نقاتل الناس، على الأقل بين لهم لا إله إلا الله، بين لهم فوائدها، بين لهم الانحراف عنها، هذا اللي نطالبك فيه. واصبر، اصبر ولربك فاصبر. تحب امرأة جميلة وذات أصل تتحدى القبيلة، تتحدى العشيرة وتخطفها، وتعلم أنك بين وتتحمل هذا وتخطفها، ليش؟ أنك تحبها. يا راجل ألا تحب شرع الله؟ ألا تحب دين الله؟ ألا تحب أن يرضى الله عنك؟ ألا تحب أن يدخلك الجنة؟ بلى. إذا لما لم تعمل؟ لما لم تسعى سعي حثيث حتى تنال رضا الله جل وعلا؟ إذا بارك الله فيكم، لابد للمسلم أن يدعو كل شيء، كل مسألة نعم تدعو بها. وأنا دائما أضرب مثل بمحمد بن عبد الوهاب، قام في أرض العرب في جزيرة العرب وحده، ليس معه أحد، والناس على شر، كبة زيد مشهورة، الشجر هناك يتبرك فيه مشهور، الشرك معبي أرض العرب، وقام وحده ونصره الله، وآثار دولته لليوم قائمة بارك الله فيكم وحده قام. الله سخر له من نصره، نصره وقامت دولة عارمة تخيف، ولو أنها استعملت على الوجه الأكمل والله لهددت معمورة. واحد الله بعليه أشهد أنه كان مخلص فنصره الله ووضع السيف بجانبه. نعم. وأمضى الله شرعه وأعيد، وللآن فضل أكبر للعالمين في مشارق الأرض ومغاربها لكتب محمد بن عبد الوهاب. ليش؟ شهادة أنه كان مخلص فنصره الله. وأنت كذلك لا تحتكر نفسك، لعل الله ينصرك، لعل الله يبعث لك أنصار، وإذا علم الله منك الصدق والله إلا وتنال، إذا ما نلت في الدنيا تنالها في الآخرة. إذا لا تبخل يا عبد الله، إياك تبخل. صحيح. الحديث الثاني بعد الآية عن ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. إذن نبدأ بالأهم، توحيد الله وعدم الشرك. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تقي دعوة المظلوم. إذن أتباع محمد كانوا دعاة لليهود، دعاة للنصارى، دعاة للعالمين، يبعث البعوث أول ما تدعوهم إليه. واحد وحده يروح لأمة أهل كتاب نصارى وحده وحده. لما هذا رجاء؟ رجاء أن يفوز لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. شيء كبير، رجل واحد يهديه الله على يديك خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس. ليش هذا كله؟ ذليت رجل من الأمم على معرفة الله، على توحيده، على تعظيمه. فالله ما ينسى لك يا أعطاك حمر النعم، أعطاك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت على الواحد. كيف إذا كانوا عشرة؟ كيف إذا كانوا مئة؟ كيف إذا كانوا ألف؟ كيف إذا هدى الله على أيديك الكثير من الناس؟ كم لك من الأجر؟ ولذلك يقسم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ربع مد أحدهم ولا نصيفا. يعني الصحابة ربع مد ما تصل. لما كل مسلم على وجه الأرض في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الصحابة، هم سبب الإسلام في أرجاء المعمورة كلها، هم اللي نشروا والعالم من ورائهم أبدا. لذلك لو أنفق جبل أحد ذهب طوله 6 كيلومترات وعرضه لا يقل عن 2 كيلومتر، كيف 6 كيلومترات وبارتفاع 0.5 كيلومتر؟ 6 كيلومترات عرض، 3 طول، 3 عرض، 0.5 كيلومتر ارتفاع ذهب ما بلغت ربع مدهم. لما أنهم السابقون الأولون، وكل من على الأرض بفضل دعوتهم وفي موازينهم. إذن لا يمكن نلحقهم بحال. فأنت احرص يا عبد الله على الأقل الله يهدي واحد على يدك، امرأة، صبي، رجل، فلك أجر كبير ما يحصي عقل مما طلعت عليك الشمس أكثر من مشارق الأرض ومغاربها. إذن احرص على هذا، احرص على هذا، ولا تقول والله أنا أقاتل وأحارب والناس تقوم علي وإيش لي فيها العلقة وإيش لي فيها الشغلة. لا والله لا يقول هذا إلا واحد ما عرف قيمة الإسلام ولا عرف قيمة الخير اللي الله خازن له إياه يوم القيامة الواقع. ولو عرف ماذا له عند الله لما عرف ينام الليل وهو يلا 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 أبدا. يا أخوة اتقوا الله، يا أخوة خافوا الله، يا أخوة تعرفوا على الله، يا أخوة الله المنعم، الله اللي يعطي، الله كذا، وما بكم من نعمة فمن الله، تعرفوا عليه، خافوه. نعم. الحديث الثاني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم. ما عرفوا يناموا ليلة، ما عرفوا يناموها. أيهم يعطاها؟ لما شهد لمن حملها أن الله يحبه وهو يحب الله. هذه شهادة من يتحصل عليها؟ من يتحصل عليها؟ القليل من الناس. كثير من الناس يزعم محبة الله، والله يقول لك أنا روحي فداء الله، قد يكون صادق، وخاصة كالصوفية يقول لك روحي فداء الله، وتجد يتفانى في محبة الله وهو صادق. لكن يا ترى هل الله يحبه وهو على بدعه؟ هنا البيت القصيد. مو المقصود أنت تحب الله، هذا مقصود، لكن الأعظم منه أن الله يحبك، تحرص أن الله يحبك. كيف الله بده يحبنا؟ إذا اتبعنا طريق النبي لا نزيد ولا ننقص. وكم من زاعم أنه محب لله وللرسول وعاصي الإله وعاصي الرسول، هذا ما ينفع. محبة زائفة جائفة ما يقبلها أحد، ولا تقبل ولن تقبل. يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، حريصين على الخير رضوان الله عليه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فعمر بن الخطاب يقول: والله ما استشرفت نفسي في ساعة، في لحظة من لحظات العمر إلى الإمارة إلا في تلك اللحظة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكل استشرفها، كل تقدم ونفش وعظم حتى يعطاها لتكون له شهادة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين علي أين علي بن أبي طالب؟ فقال يا رسول الله اشتكى عينك، فبعث إليه وبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به شيء، وأعطاه الراية وقال له اذهب وعلى رسلك ولا تلتفت، اذهب وعلى رسلك ولا تلتفت، كأنه ذهب ونفذ الأمر 100%، ولم يلتفت خلفه وعلى مهل يمشي، فذكر على ما يقاتلهم، ما أعطي الأمر على ماذا يقاتل هؤلاء، ولم يلتفت إلى النبي ومعطي النبي ظهره. قال له يا رسول الله على ما أقاتله، عليش أقاتله، ولم يلتفت نفذ الأمر. هذا شأن الإسلام، تنفيذ الأمر الفوري، لا تلتفت لا تلتفت، خلاص قدم قدم، ادعو ادعو، هذا اللي بده يستفيد من حياته. يكون الأوامر ممن تتلقى، ورب الكعبة من الله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر نازل من الله، ماذا علي؟ أنفذ. يأتيك أمر الشرطي الآن، أي واحد فيكم يجي شرطي وكله أنت مطلوب، تجد قانون مشي ما ينتظر الدرس، مع أنه خير كبير في الدرس، ما ينتظر ويلبي الدعوة ويخرج مع الشرطي. لماذا يأتيك أمر الله وأنت تتلهى؟ ولكأن الأمر يعني هذا، قلنا مرض يجب مداواته أبدا. فعلي بن أبي طالب الخليفة الراشد ربيب بيت النبوة قال له ولا تلتفت، ما التفت، وحاك النبي من وراء ظهره. نعم،
حديث صحيح، يقول المؤمن ليس بلعان ولا طعام ولا فاحش ولا بذيء، هذا صحيح. جاءت امرأة لابن مسعود قالت له يا ابن مسعود ما حديث بلغني عنك أنك لعنت النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ قال لها وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. ليه احنا نتأبى نلعن اللي لعنهم النبي؟ من قال هذا؟ ابن مسعود. فقالت لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجده. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تسمعي قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأتانا النبي باللعن، لعن الله اليهود والنصارى، واحد دائما يلعن، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله شارب الخمر، لعن الله النانصة، لعن الله المتنمصة، هذا لا يحل مسلم يقول هذا لعان، لا يحل له ذلك. لما؟ لأن لعنا من لعنهم النبي، وهذا تحذير. فالنانصة مثلا اللي تنتف شعر وجهها، اللي تنتف شعر صدرها، اللي تنتف شعر رجليها، هذه لما تعلم أن النبي لعنها طردها من رحمة الله اتخاف الله. اللي تفلج أسنانها تبردهم وتزوقهم وتنمكهم للجمال، هذه ملعونة. فلما تسمع أنها ملعونة تخاف. امرأة لبست لباس الرجال، لبست بنطلون وقميص رجالة وقصت شعرها كالرجال، فهذه ملعونة وحرام ريحة الجنة عليها. ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، المترجلة من النساء اللي عاملة حالها رجال، تلبس لبسة رجال، تداحم رجال، تجالس رجال في المجالس في الوظيفة في كذا، ولكأنها لعنتر وتناقشهم وتجادلهم كأنها عنتر، هذه ملعونة. ليه لعناها؟ لترعوي وتخاف الله. نعم، لما تعرف حالة مطرودة من رحمة الله تخاف وترجع. إذا اللي لعنه الله ولعنه الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن نلعنه ونظهر لعنته ليخشى ويحذر ويخاف. أما رجل يا غافل إليك الله لا يستحق اللعنة، فانظر ماذا عليه. إذا خرجت اللعنة من فم صاحبها تصعد إلى السماوات فتقفل أبواب السماوات في وجهها، وتنزل إلى الأراضين السبع وتقفل أبواب الأرض في وجهها. فإن كان الذي لعنته مستحق للعنة ذهبت إليه، وإذا لم يستحق حارت عليه رجعت عليه. لذلك يقول المؤمن ليس بلعان، يمكن تلعن واحد بريء وإذا اللعنة نزلت عليه، أردت تطرده من رحمة الله وإذا أنت اللي انفردت. فلذلك النبي عندما قال المؤمن ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء، هذا ليس عن عبث، لأن تلعن من لا يستحق فأنت تلعن وتطرد من رحمة الله، هذه كبيرة من الكبائر. فلذلك النبي ما ترك شيئا يقربنا من الله إلا وأمر به. وما ترك شيء يباعدنا عن النار إلا ونهى عنه. وكلمة يخرب بيتك هذه صحيح تجري على ألسنتنا صحيح، وهذه من سبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم تكلتك أمك معاذ، يعني إمك تعدمك. النبي ما أرادها، يعني ما أراد أنه إمك تعدمك بحق حقير. فهذه قد الإنسان يتكلم بالكلمة من الغيرة على الشخص، لما معاذ قال له يا رسول الله وهل نؤاخذ بما نتكلم به، قال له تكلتك أمك معاذ، إمك تعدمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قيل على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. في بنت صغيرة قالها لا كبرت سنك، بنت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، فدعا لي قال لا كبرت سنك، صراحت البنت تبكي، دعا علي النبي يقتلني لأنه دعوته مستجابة. صراحت أم سلمة قالت لما فعلت ابنتي هكذا، قال يا أم سلمة أما علمت أني اشترطت على ربي ما من امرئ مسلم سببته أو شتمته أو لعنته إلا كانت له زكاة وطهرة. فاستأنست أم سلمة وسكتت. فهذا ومع ذلك والله يعلم أنها سبق لسان، والله ما نقولها إلا غير على هذا الرجل، والله يعلم، ومع ذلك سبق لسان، ونحاول بكل وسيلة أن نتركها. لكن نتأسى بالنبي عندما قال تكلتك أمك، وحنا نقول يخرب بيته، والله غير عليه، والله غير عليه، أنه خراب بيته أحسن من خراب دينه الواقع. ومع ذلك كلمة سبق لسان والله يعلم، ونحاول إن شاء الله بكل وسيلة أن لا نتفوه فيها وأن نترك. نعم.
اللعن بالعموم أو بالخصوص، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يلعن شارب الخمر، فهل لما نرى إنسان يشرب الخمر نقول له أنت ملعون فعل هذه أو لعموم شارب الخمر؟
النبي صلى الله عليه وسلم عمم وخصص، النبي صلى الله عليه وسلم عمم وخصص. رجل آذاه جاره فقال له يا هذا أخرج متاعك، أخرج أثاث بيتك وحطه في الشارع، وكل من مر على هذا مالك كل جار يؤذيني، لعنه الله بعينه، لعنه الله، لعنه الله، كل ما مر واحد لعنه الله. فبلغ الخبر للجار فقال له يا جاري أعاهدك ألا أؤذيك. فيجوز لعن المعين إذا كان ملعونا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل جار يؤذي جاره، ومعروف أنا لمست أنه جاري آذاني، جاري آذى جاره، ولمست هذا وثبت لي بالسند الصحيح، فأقول لعنك الله بعينه. لما؟ لأن الصحابة أجمعوا لعنوه بعينه على علم النبي، وأمر النبي بلعنه بعينه. وأما الخمر فجاء رجل سكران على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جلدوا بالجريد والنعال 40 جلدة، ثاني مرة رجاء سكران فضربوه بالجريد والنعال، ثالث مرة جاء سكران ضربوه بالجريد والنعال أمام النبي صلى الله عليه وسلم، المرة الرابعة الخامسة وإذا مسلم من المسلمين صحابي قال له أخزاك الله، إيه ما تفتح من النبي؟ وإذا بالنبي يغضب قال له لا تعن على أخيك الشيطان، لا تعن على أخيك الشيطان. فهذا لعن شارب الخمر بعينه ما بحد. ولما هذا الأخ تكلم عليه الصحابي الآخر قال له لا تعن على، إنما نقول لعن الله شارب الخمر، فهو يدخل في الجملة. أما نلعن بعينه لا، ما ينبغي هذا. امرأة نامصة ما أقول لا لعنك الله، أقول لعن الله النامصة، فهي إن كان عندها إدراك وحس تدرك وتخشى الله وتخافه وما تأخذ شعرة من جسمها أبدا. وهذا الواقع أن النمص هذا تعقيب على الله، يعني يا رب أنت خلقتني بشعة وأنا ما نراضي بخلقك، هذا لسان حاله ومقاله. فلا يحل امرأة أن تأخذ من جسمها شعرة واحدة شاءت أم أبت، لما؟ كأنها تعقب على الله، يا ربي والله خلقك ما عجبني.
ما حكم
خرج،
ما حكم الإسلام أو ما حكم الدين في لدخن السجائر؟
أما السجائر بارك الله فيكم أجمعت الأمة كفارها ملحديها زنادقتها مسلميها على أن الدخان ضرره أكثر من نفعه، إجماع الأمة، الكفر والإيمان والإلحاد والزندقة، كل هالملل والنحل أجمعوا على أن الدخان ضرره أكثر من نفعه. والقاعدة الأصيلة كل شيء زاد الضرر على النفع يعني 50% مباح، إذا صار 51% ضرر حرم لاتفاق الأمة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبيث في لغة الشرع واللغة العربية ما ضرره أكثر من نفعه، فكل شيء زاد ضرره عن نفعه فهذا محرم، فما بالك والدخان كله ضرر. بعد ذلك مساوئ كبيرة جدا. الله يقول جل من قائل، يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، بالصبر. أبو الدخان والله لا يصل لشيء اسمه صبر وصلاة، وجرب هذا وشاهدنا بأعيننا بأسماعنا بأبصارنا، رأسا إذا على السيجارة كأنه ترين، ولكن حلال استعينوا بالصبر والصلاة، اصبر واحتسب وروح اتوضى وصلي لك ركعتين، لا لا، روح رأسا على السيجارة، نار على نار، فيطفي غضب الشيطان بنار بدخنة يدخلها جوفه، والله روق عن باله. ما هو صحيح هذا، ولا أعلم شيء يعمل عصبي مع بني آدم ويعمل معه النرفزة أكثر من المدخن، هذه قاعدة صحيحة، ولا أحد في العالمين ينرفز أكثر من أبو الدخان، لأنه أكل غضبة خلاص تعتاد، صار كل نرفزة دخان، فصارت عنده سوسة وصارت عنده طبع ومطبوع فيه. بعد ذلك الضرر والله معروف، والله ما من خبيثة في جسم الإنسان تقع في عصرنا الحاضر إلا ثلثها أو أكثر من الثلث من الدخان، سواء كان سرطان أو السل أو السعال أو ضيق النفس أو إلا غالبه من الدخان الواقع، واسم دخان بارك الله فيه، دخان، تمسك سيجارة وتدخل دخنتها في جوفك، والله ما يهمني لكم المعروف، ومعروف لدى العام الخاص إنه المادة الكربونية هذه تقتل الجهاز التنفسي، تقتل قتل، وأي إنسان يدخن روح راكزه امشي أنت يا شوية تجده طح كأنه قتيل، والله ضرره معروف وتحريمه واضح، جزاكم الله خير.
قام إنسان من الجنابة واغتسل، فهل يغني هذا الغسل عن الوضوء؟
لا والله، لا والله، كان من هديه وتكلمنا في أول جلساتنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من جنابة توضأ وضوءه للصلاة، حتى غسل الجمعة اللي ما هو جنابة يقول من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، وهذا أعلى الأمور في تاريخ الدنيا، في حياته كلها ما اغتسل من جنابة إلا يبدأ بعد ما يغسل إيديه ثلاثا ويغسل ذكره ثلاثا يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يحتو على رأسه ثلاث حثيات، ثم على شق الأيمن ثلاث مرات، شق الأيسر ثلاث مرات، ثم يفرغ الماء على سائر جسده ويذهب للصلاة. وحديث صحيح صريح كان لا يتوضأ بعد الغسل، هذا حديث في صحيح الجامع بسند صحيح، كان لا يتوضأ بعد الغسل، لما؟ لأنه كان من هديه أن يتوضأ قبل، وأما واحد اغتسل ولم يتوضأ أين أنت من قول الله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أنا ما نفذت أمر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسيء صلاته قال له توضأ كما أمرك الله، فالغسل أول ما تبدأ بغسل رأسك، وين الإيدين وين المضمضة وين الاستنشاق وين الوجه وين المرفقين، ما فعلت شيء من هذا أبدا. وبعض الناس يقول إذا أحد رمى حاله في البحر وطلع يكون متوضئ ومغسول من جنابة، هذا ليس بصحيح، توضأ كما أمرك الله، فهذا اللي يغطس رأسه في البحر ويطلع هذا ما توضأ كما أمره الله، معاذ الله، بل غسل رأسه. نعم، في البحر مثلا أوقف في البحر ما في مانع، أغسل يدي ثلاثا، أتبضض واستنشق، أغسل وجهي، نعم هذا من الجنابة، أغسل إيدي للمرفقين، أمسح رأسي، أغسل رجلي، وبعدين أغرق كل جسمي، هذا صحيح. إنما بس واحد يغطس في البحر ويطلع طلع سالم مو صحيح، هذا مو صحيح، ولم يعمل كما أمر أبدا.
هناك ابن أبويه مسيحيين،
نعم،
ويأمرون يعني أن يذهب معهم إلى الكنيسة،
نعم،
ويوصلهم إلى الكنيسة،
نعم،
قد يعني ينتظر إلى أن يخرجوا أو يدخل معهم،
نعم،
بحكم فرض والديه عليه هذا الشيء،
نعم،
وهم طبعا هناك يسجدون لغير الله ويعبدون غير الله، فما يعني ما حكم عصيان الولد لوالديه في هذا الأمر، أو ما حكم إطاعة الولد لوالديه في هذا الحكم؟
والله الأصل غزوة من الغزوات، سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عليهم أميرا، هذا الأمير غضب غضبة بشر، والحديث في صحيح البخاري ليس بالهزل، الحديث صحيح صريح، قال لهم ألست بأميركم؟ قالوا بلى. قال أليس لي عليكم السماء طاعة؟ قالوا بلى. قال أمركم أن تجمعوا حطبا؟ راحوا جمعوا حطب حتى عملوا جيش مؤلف نار، وكل أحد عود عود، صار نار كبيرة، قال اشعلوا فيها النار، فأشعلوا فيها النار، قال لهم ألقوا أنفسكم فيها. فكان الصحابة فريقا، فريق عقال، قال يا جماعة منها فررنا، يعني الحق للنبي فرار من النار، نحن كحنا فيها؟ لا والله، سحبوا السيوف أخرجتم منها، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يحل مسلم إن كان ملك وإن كان وزير وإن كان أمير وإن كان كبير وإن كان عظيم مهما عظم، لا يحل أن نطيع في معصية الله، حرام علينا، إلا عند اضطرار، في ذبح، في موت، في قطع رزق، عند اضطرار كل شيء جاز. وأما إذا غير لا يحل مسلم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما بيحل لنا هذا أبدا. وقل لهم أقسم لهم والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها، ليه بدهم يلكوا أنفسهم فيها؟ قال من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، وظنوا أنها معصية للأمير. وإذا الأمر أكبر، لو كان أمير النبي صلى الله عليه وسلم وأمرك بالمعصية ما بحل الطيعة، فكيف أنا أبوي مثلا يقول لي تعال خذني على الكنيسة وروح انزل من الصليب؟ لا هذه معصية، والله ما أخذه، والله لو طلعت روحه ما أخذه أبدا، روحه تطلع ما أخذه أبدا، لا هو ولا علمه أبدا، ولا يحل له ذلك أبدا، وإما كان يأخذهم إذا فيها طاعة. أما معصية على كنيسة، على سينما، على شيء، على شيء في غضب لله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كان الأب أبدا، ولا يحل له أن يطيع.
هل يجوز طبعا في رمضان دائما في قيام الليل قد يكون يعني الإمام ما هو حافظ من القرآن،
نعم،
يمسك المصحف ويقرأ، فمسك المصحف هل يجوز القراءة منه يعني في الصلاة؟
هذا لم يروى قط في تاريخ الإسلام إلا عن مسروق مولى عائشة أم المؤمنين ابنة أبي بكر رضوان الله عليها، لم ينقل في تاريخ الإسلام خاطبة أحد عمل هذا غير مسروق، وليس صحابي إنما هو تابعي، فكان يقرأ لعائشة في المصحف. فهذا الواقع لا يكون حجة على من قبله، الواقع إذا التابعي خالف الصحابي فلا يكون قوله حجة أبدا، وبعض الناس يستأنس فيه، لكن الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أنا والله ما حفظت مثلا، ما في أحفظ مني، حفظت مثلا الفاتحة وعشر سور صغيرة، وأنا أحفظ كل الموجودين لها العشر سور والفاتحة، والله لا أزيد حرف في رمضان كله، أقرأ بالسورة الأولى وبالثانية، الركعة بالسورة وبالثانية، أنا ما في أقرأ مني، أنا الوحيد فيهم اللي أحفظ عشر سور قصيرة، فأقرأ رمضان كله وأصلي بهم رمضان كله في هذه، ولا حرج أبدا. كان النبي قام الليل كله بركعة واحدة، ركعة واحدة قام الليل بركعة، قرأ البقرة والنساء وآل عمران في الركعة الواحدة، يركع بقدر البقرة والنساء وآل عمران، يرفع بكذا، ومضى الليل كله بآية واحدة، مضى الليل كله بآية واحدة يقرأ ويرددها يرددها للفجر. فإذا يجوز لنا أن نكرر، الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أحفظ اللي معي، أصلي في الناس اللي معي، في أحفظ مني ما بحل لي أتقدم عليهم، تعال أنت احفظ أكثر تفضل، أما أنا أمسك مصحف وأقرأ فيه، أطوي تحت باطي وأحطه على الأرض ورد أطالع ورد أجيبه ورد أفتح، هذا الواقع مشغل، ولا نعلم أحد فعله إلا مسروق، وهذا ليس بحجة الواقع، والله أعلم.
حديث عائشة أن كان يقرأ في عائشة القرآن،
أنا ما أعرف، كان هو خادمها ويصلي بها، أنا قلت هذا مسروق مولى عائشة خادمها عبدها، وكان يصلي بها في القرآن، لكن ليس حجة على الناس لأن الصحابة تركوا هذا. والله أولا تحقيق شامل للقصة ما عندي بدأ صراحتي، بعدين سندها هل هو في غاية الصحة ولا في كلام ما أعرف، لكن على فرض عائشة فعلت هذا لا تكون حجة الصحيح. فاللي عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عدم فعل الصحابة يرد فعلها هي، يعني عدم إنكارها لا يكون حجة. أما لو مثلا رأى صحابة لم يصلي بها في بيتها ولا يراها غيره، فلو مثلا الرجل اطلع مثلا ورأى وسكت ممكن نقول والله إقرار هذا له، لكن ما نعلم هذا. وملابسات القصة للآن أنا ما عندي شمول فيها. صحيح
كثير من إخواننا يأتي المسجد وما يحتمي شيء على رأسه، يعني يلبس طاقية أو
أيها الإخوة بارك الله فيكم، هاي ملاحظة طيبة جدا من الواقع. هذا بيت لله والمصلي واسد على الله، والله جل وعلا تكفل كل ما قدم المرء إلى بيت الله ورجع أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وراح. فإذا هذا الوافد على الله لابد أن يكون وفوده. إحنا يمكن مر عنكم عندما سمعتم وصلوا كما رأيتموني أصلي، في حياة تاريخ النبي ما صلى حاسر الرأس أبدا ولا مرة في العمر، والله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن من الزينة المشروعة اللي الله شرعها والنبي ما تخلى عنها حتى مات، حتى لحق بالرفيق الأعلى، أنه يغطي رأسه في بيت الله. فإذا من الأخوة ومن التناصح بيننا الواقع أن نتأسى بالنبي في كل مراحل حياتنا. فالنبي ما كشف عن رأسه مرة بين يدي الله جل وعلا، وخاصة في صلاته، فلا بد لنا أن نتأسى إكراما لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإحقاقا للحق وتتميما للسنة الواقع. قد يقول لك يا أخي ما فيها شيء، ممكن أن يكون ما فيها شيء ممكن، لكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وصلوا كما رأيتموني أصلي. والله ما جابك من بيتك إلا الخير اللي عند الله في بيت الله، ما جابك من بيتك إلا رايد وجه الله ورايد انتفع لك شوية مما عند الله. فإذا عليك بالأجر الأكمل بارك الله فيك، وعليك بالجزاء الأوفى الواقع. فإذا لابد للإخوة بارك الله فيهم أن يراعوا هذه الناحية، وأرجو الله أن يكون أجرهم أكبر ويكونوا تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا طبعا ليأتي يعني المسجد، أما النوافل اللي يصليها الإنسان في بيته.
والله وصلوا كما رأيتمون يصلي النبي، ما حسر رأسه لا في النافلة ولا في الفرض أبدا. صلاة عبادة عبادة، والله أمر خذوا زينتكم عند كل مسجد، وعامة أهل التفسير قالوا عند كل صلاة، كل صلاة بدنا نأخذ زينتنا. ومن الزينة عدم حسر الرأس، لأن النبي لم يحسر ولا مرة في العمر. بعض الناس يقول لك انه كان لابس طاقية وحط قدامه وصلى، هذا لم يصح ابدا حياته كلها، واللي يثبت ذلك عليه البينة جزاه الله خير، في حياته كلها ما حسر ولا مرة ابدا. مو صحيحة كلها، ما صح هذا، ما صح، فيه ضعيفة ما هي صحيحة، ما صح عن النبي مرة واحدة في العمر بسند صحيح انه حسر عن رأسه وصلى. ولو حسر عن رأسه وصلى لينكر عليك يا حاسر الرأس هو المنكر، لكن النبي لم يفعل فنقول لابد لنا أن لا نفعل. وكل صلاة نصليها سواء كان في البيت أو في المسجد أن نكون على غطاء رأس، ولو طاقية ولو عرقية.
يمكن بعض الأخوان فهموا تحسير الرأس اللي تحسين يعني يحس الرأس اللي الوضع القترة أو
يعني عدم تغطية الرأس، يعني كشف الرأس والصلاة ورأسه كاشف، هذا اللي نعنيه. نعم.
هناك طبعا الله سبحانه وتعالى حرم الغيبة.
نعم.
وإذا وجد لأن يعني أقاربنا وأهلنا يغتابون، فهل يعني نجالسهم ونؤكلهم ونأمرهم وننهاهم؟ حلقة في تعقيب قبل أن نبدأ بالسؤال الجديد في سؤال يقول يعني كيف نكشف أو لا ما يجوز الكشف على الرأس وفي الحج جائز الكشف على الرأس.
بارك الله فيكم. العبادات ليست أو لا تؤخذ بالقياس، وحرام علينا إن قيس عبادة على عبادة. الصحيح الحج الذي يضع على رأسه في حجه وهو محرم عليه دم، فعلى جريمة أجرا بين يدين الله. لماذا أراد الله هذا؟ ليتساوى الناس، الأمير والحقير والفقير والوزير كلهم على صعيد واحد. ما فيش هذا واحد حاطط تاج على راسه، هذا حاطط بصها، لا لا أبدا، كلهم إزار ورداء، ليتساووا في ذاك الموقف العظيم. وذاك بالفعل يذكرنا بالحشر والنشر، يذكرنا بالوقفة بين يدي جبار السماوات والأرض يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهناك يذكرنا بالحفاة العراة الغرل، شعث غبر. فيأتي رجل ويقول أخي الحج نكشف عن رؤوسنا، ليش ما تسمحون بالصلاة؟ نقول له لأن الله جل وعلا أمر هناك بذلك، وأمر في المسجد ألا يحسر الرأس، والنبي من وظيفته أن يبين للناس ما نزل إليهم، ففي المسجد لم يحسر قط، وفي الحج حسر هو وأصحابه أجمعون أكتعون. فلا يحل مسلم أن يورد علينا هذا الاعتراض، لأن الله هناك أجاز ذلك بل فرض ذلك، وهنا لم يبح أو النبي لم يفعله، فنحن تحت الأمر تحت الطاعة. شو معنى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ وضربنا مثل بالحديث القدسي العجيب اللي قال الرب جل وعلا وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق ودخلوا علي من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا بعدك. كيف تأسي بالنبي؟ فالنبي بالمسجد ما حسر. أنت لو سألتك لما حسرت بمن اقتديت تقول مباح، هذا كلمتك وقد تقولها. أقول لك هذا المباح عمن أخذت؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن رأسه؟ الخلفاء من بعده حسروا عن رؤوسهم؟ الصحابة حسروا عن رؤوسهم؟ الأئمة حسروا عن رؤوسهم أو دونوا ذلك؟ تقول لا. إذن تأسى بالقرون الثلاثة ولا يغرك إشكالك هذا اللي جبته، وخليك مع الطاعة بارك الله فيك، وخليك على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون سبيل النجاة وحده، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هو وصحابته ما حسروا ولا مرة في العمر، إذن من واجبك أن لا تحسر. هو وصحابته حسروا في الحج، فمن واجبك أن تحسر. أوامر بارك الله فيك، ما تكس لي الحج على هنا، لا معاذ الله. أنت إذا حسرت رأسك هنا ما بقول لك عليك ذبيحة، لكن هناك إذا غطيت رأسك عليك ذبيحة، هنا إذا غطيت رأسك ما عليك ذبيحة. فلا يقاس النسك على غير النسك. ونعود ونكرر أن النبي لم يكشف هنا وكشف هناك، فعلينا أن لا نكشف هنا ونكشف هناك، والحمد لله رب العالمين.
السؤال طبعا اللي سألناه في أنساء له، يعني في كثير من الأقارب يغتابون الناس ودائما يعني يحاولون أن يثيروا الفتنة بين الجماعة بعضها وبعض، فهل هنا واجب عليك أن تصلهم مع يعني فعلهم هذا؟
بارك الله فيك. هذه المسألة لها متعلقين. المتعلق الأول أنظر طبيعة هذا الشخص الذي يغتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزل. فأنا أخالط هذا الرجل لكن أباديه النصيحة، يا أخوي اتق الله، يا أخوي أكلت لحم أخوك، يا أخوي ما يجوز لك، يا أخوي كذا، يا أخوي كذا. وخاصة إذا الغيبة وصلت للنميمة لا يدخل الجنة نمام، وأبادل النصيحة. فإن كان جواب معتدل قال لي والله صحيح وصدقت، أدعو الله أنه يبريني من هذا، وأسأل الله أني أترك هذا، وادعي لي أني أترك العمل هذا، فهذا لا تقاطعه أبدا، وخلص صلتك وثيقة فيه لأنه مو مكابر. وأما رجل كله يرتاح ولا يسمع لك كلمة يهزئ فيه وكلك يا أخي ما راح تدخل قبري وما لك شغل فيه، فهذا إن هجرته نرجو الله أنه لا بأس، لكن بعد النصح أول مرة والثانية والثالثة. فإذا كابر وأصر واستكبر وما عاد تنفع فأنت لك الخيار، إذا هجرته لك ذلك لك ذلك. وأما إذا كان مثلا هي اللين وكل إن شاء الله والله يا أخي شي بوازي وشي كذا ويتعلل تعللات وإن شاء الله أني أترك وإن شاء الله أني كذا، فهذا لا تخافه وابقى معه. وشريطة لا تسمح لقلبك أحبه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يحبون من خالف الله ورسوله، فنكره على معصيته ونصر رحمنا إذا كان من أرحامنا نصر رحمنا. والخوف بالله لعل الله يهدي، كان النبي يذهب لليهود، يذهب ليهود إذا مرضوا يعودهم، وحديث اليهودي معروف قال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فقال نظر لأبي قال له أطع أبا القاسم قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فإذا كان في خير من ذهابك وفي نفع من وراك لا تقاطعهم أبدا، وإذا كانوا حطمة ما يسمعون يهزئون يستهزئون فإن شئت تهجرهم ما في مانع، والرزق تصبر على بلاهم وتبادلهم النصيحة أيضا جائز.
نختم إن شاء الله المناقشة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون القول ويتبعون أحسنه. استغفر الله،
بارك الله فيكم.